بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. درسنا في هذا الكتاب المختصر من أحاديث الأحكام، بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يزال درسنا متصلا فيما يتعلق بصلاة التطوع. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعن خارجة ابن حذافة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الحديث كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. والمراد بالخمسة على اصطلاح المصنف أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الشيخ: وروي عن عمر، بل عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه، يعني قريبا منه. هذا الحديث كما نرى في فضل صلاة الوتر. الراوي خارجة ابن حذافة، هذا صحابي جليل فارس من فرسان العرب. يذكر أن عمرو بن العاص الذي كان واليا على مصر للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل إليه يستمده ب3000 مقاتل، 3000 فارس. فأرسل إليه عمر 3 رجال، 3، هذا أحدهم خارجة بن حذافة أو بن حذيفة، والزبير ابن العوام، والمقداد ابن الأسود. ولهذا يقال عنه إنه يعدل 1000 فارس. تولى القضاء لعمر بن العاص في مصر، ويقال أيضا إنه تولى الشرطة له. ولتوليه الشرطة صار قدر الله سبحانه وتعالى أن يستشهد بدلا من عمرو بن العاص. الخوارج عندما تآمروا على أن يغدروا ب3 من زعماء الأمة الإسلامية يومئذ، الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والخليفة معاوية بن أبي سفيان كان يومئذ واليا على أو متوليا على الشام، وعمر بن العاص واليا على مصر لمعاوية. واتفق هؤلاء الخونة المجرمين على اغتيال هؤلاء الأفذاذ من الأمة، وحددوا مواعيد معينة. أما معاوية فقد أصيب ولكنه لم ينفذ القدر بوفاته، وأما خارجة فقد نفذ القدر، لأنه كان في مكان يظن هذا البائس الذي أراد قتل عمرو بن العاص أنه يكون عمرا في ذلك المكان، فأصاب خارجة فقتله، فقتل خارجة بسبب أو في هذه الوقعة. وأما الإمام علي رضي الله عنه فقد نفذ فيه أمر الله، وقتله الخارجي ابن ملجم عليه من الله ما يستحب. وخارجة هذا لما صار له هذا الحادث بدلا من عمرو بن العاص، الشاعر ابن عبدون الأندلس الذي يعني رث الأندلس و الأمة كلها والصحابة والتابعين، بل أتى على سير الأمم وماذا فعل الدهر بالأمم إلى آخره. قال في قصيدة طويلة مؤثرة مما قاله فيه: فليت اللهم صل على محمد، فليتها إذ فدت عمرا بخارية، فليتها إذ فدت عمرا بخارية فدت عليا بمن شاءت من البشر، وحصل ما حصل. كما قلنا تولى قضاء مصر وشرطة مصر لعمرو بن العاص، وتوفي بهذه الطريقة التي سمعتم، وكان ذلك سنة 40 للهجرة. هذا الحديث استفاد منه عدة أحكام ومسائل، بل بروايته، يعني حديث خارجة بن حذافة وحديث عمرو بن شعيب. أحد هذه الفوائد والدلائل أن فيه دلالة على فضل الوتر والترغيب فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني هي الإبل الحمر، وكان أهل يعني الإبل، وكان العرب الذين يتفاخرون باقتناء الإبل يفضلون الإبل الحمر على غيرها، فلهذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبونه، وقال: إن هذه الصلاة أحب إليكم من حمر، أو إلى الله من حمر النعم، وهو من باب التقريب والتمثيل، وإلا ما عند الله خير وأبقى من حمر النعم وغيرها. كذلك في هذا الحديث فيه الدلالة، أو قال بعض أهل العلم إنه لا يفيد الوجوب، ليس فيه دلالة على الوجوب، وإنما هو ترغيب. والدليل على، ويقول الشيخ الصنعاني في كتابه سبل السلام، يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم إلى آخر الحديث، هذا التعبير بقوله أمدكم فيه إشارة إلى أن الوتر ليس بواجب، لأنه إمداد وزيادة. الإمداد هو زيادة على الأصل، والزيادة لا تكون كالأصل واجبة، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. والذي يظهر أن عبارة أمدكم لا تفيد عدم الوجوب، بل يعني سياق الحديث كله هو فيه ترغيب وليس فيه أمر وإلزام. ولو فرضنا أنها تدل أن الحديث فيه دلالة على الوجوب، لكنه محمول عند جمهور أهل العلم على الندب والاستحباب لأدلة سبق ذكرها أو ذكر بعضها، وسيأتي البعض الآخر، وهي أن ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلوات الخمس، كما هو معلوم أنها فرضت في السماء، وأن الله أول ما فرضها على عبده 50 صلاة، ثم يعني أخذ أو راجع أو طلب أو يعني رجع وتأمل من ربه أن يخففها حتى وصلت إلى 50 من ال50. وقال الله عند ذلك: هي 50 صلوات وهي 50، 50 فعلا يؤدوها و50 أجرا لهم، يكتب لهم 50 أجرا، لأن العشرة يكتب لهم، نعم، لأن عشر الحسنة بعشر أمثالها. ثم قال سبحانه وتعالى: مع ذلك لا يبدل القول لدي. فقوله لا يبدل القول لدي بعد أن ذكر أنها أن فريضة 5، فيه اجتلالة واضحة على أنه لا زيادة على 5 صلوات من حيث إنها واجبة، لا يجب أكثر من 5 صلوات، وما عدا ذلك فهو نوافل تختلف درجاتها، تكون نافلة مستحبة استحبابا أكيدا كالوتر وقيام الليل وغيره كما سنرى. في الحديث أيضا دلالة على بيان وقت الوتر، وقت الوتر متى يبدأ ومتى ينتهي. الحديث فيه يقول: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. وفي يفهم منه أن الوتر لا يصح ولا يعني يكون وترا إذا صلي قبل ذلك، يعني في أول يعني قبل صلاة العشاء، ولا بعد ذلك إذا طلع الفجر. وسأتينا أحاديث أنه يمكن أن يقضى أو يؤتى ببدله كما سيأتي. الحديث الثاني عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الحديث ذكر المصنف أنه أخرجه أبو داود بسند لين يضعفه، وصححه الحاكم، وله شاهد. الشيخ يقول له شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد، ولكنه بشواهده وبتصحيح الحاكم ذكر أهل العلم المتأخرون أنه مما يستدل به. عبد الله بن بريدة هو عبد الله بن بريدة ابن الحسين الأسلمي، هذا عبد الله من ثقات التابعين. سمع أباه بريدة بن حصيب وسمرة بن جندب من الصحابة، وسمع آخرين، وتولى قضاء مرو في بلاد فارس، ومات فيها، وقد تقدمت ترجمة أبيه بريدة بن الحصيب. قوله في الحديث: الوتر حق، الوتر حق، هذه العبارة تفيد أن الوتر لا واجب. لما؟ لأن كلمة حق، الحق هو اللازم الثابت في اللغة، الحق هو اللازم الثابت في اللغة، فظاهرها أن الوتر واجب، وسيأتينا الكلام على هذا. وقوله فمن لم يوتر فليس منا، هذا تأكيد أيضا لطلب الوتر على سبيل الوجوب على الظاهر، أو على سبيل الاستحباب الأكيد كما هو الأظهر. قوله ليس منا، هذا نفي لمن لم يوتر أنه ليس منا، يعني منا نحن أمة الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. ومعنى ذلك ليس منا يعني ليس على طريقتنا وعلى سنتنا. فالحديث يدل بظاهره على وجوب صلاة الوتر عندما قال الوتر حق، والحق هو اللازم الثابت. لكن الحديث كما سمعنا فيه ضعف، الحديث نفسه فيه ضعف، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب، والندب قد يقال عنه إنه حق. ندب أيضا شيء مندوب يقال عنه أنه حق. إذن فالحديث محمول على الندب والاستحباب استنادا إلى سائر الأدلة وإلى دلالة اللغة العربية. حديث آخر في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، تعني صلاة الليل. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. تقول عائشة فلما كان يفعل ذلك أو فعل ذلك، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الحديث متفق عليه. في رواية للشيخين، قال الشيخ مصنف في رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ويوتر بسجدة، يعني بركعة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وعنها في رواية أخرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 يوتر منهن 5، لا يجلس فيهن أو لا يجلس في شيء يعني من الخمس إلا في آخرها. إذن هذه روايات متعددة عن عائشة. الأولى تقول لم يكن صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة. في رواية أخرى تقول أنه كان يصلي 10 ويختم بسجدة بركعة، ثم يصلي 2. وفي رواية ثالثة تقول يصلي 10 بواحدة، يعني يختم بواحدة ثم يصلي 2. بل قال في الرواية الأخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 يوتر منهن، إذا هذه صلاة الليل وليس فيها احتمال لركعتي الفجر، يصلي 13 ركعة يوتر منهن من 13 ب5 ركعات لا يجلس فيهن، يعني بل يسلم في آخرها. فقولها يصلي 4 يعني لما قالت يصلي يعني ما زاد على 10 ثم بينت كيف يصليها. قالت رحم رضي الله عنها يصلي 4 ووصفت هذه 4 كيف يصليها، تقول فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. أولا ظاهر قولها يصلي 4 كأنها كانت تنتهي 4 بتسليمة واحدة، ولكن الروايات الأخرى من قولها ومن من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام عندما صح روته عائشة نفسها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فظاهر قولها صلي 4 يعني 4 بتسليمتين. وقولها لا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذا النفي ليس على حقيقته، يعني ليس لك أن تسأل، لا في الأصح هو ليس على حقيقته، بعضهم قال أنه على حقيقته وأنه لا تسأل عنها لأن فيها ما فيها من الكمال والجمال وكذا إلى أهله. والذي يظهر أن هذه العبارة لا تسأل عن طولهن وحسنهن إشارة إلى أنها بلغت من الكمال والجمال والتمام والطول ما لا يحتاج إلى سؤال عنه ولا يمكن أن يعبر عنه، هذا هو المقصود. وهذه عبارة معروفة في اللغة العربية، إذا أراد أن كذا يقول لك فلان لا تسأل عن فلان، مثلا يريد أن يمدحه، فلان لا تسأل عن فلان، أو فلان لديه من المال والكذا إلى آخره، لا تسأل عن ماله وكذا، يعني إشارة إلى تعظيم وتفخيم ويعني وبلوغ ما يتكلم عنه المنتهى في والغاية في وصفه. وكذلك قولها ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، قولها ثم يصلي بدلالة على أنه بعد صلاة 4 الأولى يأخذ قسطا من الراحة، ولعله يعني يأخذ قسطا من الراحة لأن ثم هذه تفيد التراخي، فلا يصلي الركعتي 4 ويعقبها مباشرة ب4 بل يصلي بعدهن 4 أخرى بعد وقت براحة وكذا، ثم يصلي 3 ولعله كان ينام بعد صلاة 4 الأخريات وقبل صلاة 3 الوتر. وهذا الذي جعل عائشة رضي الله عنها تسأل وتقول يا رسول الله أتنام قبل الوتر، يعني نام هو نام، فلما رأته فعل ذلك سألتك هل تنام أو أتنام قبل الوتر، وكأنها بل هذا ظاهر من حالها أنها لديها علم بأن النوم ينقض الوضوء، ولهذا أجابها صلى الله عليه وسلم بالجواب الواضح الحق وقال لها تنام عيناي ولا ينام قلبي. قوله هذه مفردات الحديث، يعني الرواية الأخرى كان يصلي من الليل 10 ركعات واختمها بسجدة يعني ركعة، وهذه 10 والثالثة 13 ركعة. تعددت الروايات من عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل صلاة الليل، فواحدة منها التي سمعنا أولا أنها تحصر ذلك في 11 ركعة لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره، ورواية أخرى تقول صلي 10 ويختمها بواحدة أو بسجدة الليل بواحدة وثم يصلي ركعتين يعني. وورد عنها أنه كان يصلي 11 ركعة 10 ركعات ثم ركعة ثم يصلي ركعتين جالسا، ورد هذا في حديث صحيح. والرواية الأخيرة الذي هنا معنا أنه يصلي كان يصلي من الليل 13 ركعة، هذه فيها نوع من التعارض بين قولها ما كان يزيد على 11 ركعة وقولها يصلي 13 ركعة يعني مختصر، ففيها نوع من التعارض. ولهذا ذكر أو قال بعض أهل العلم إن حديث عائشة في هذا أو روايات عن عائشة في هذا مضطربة، فلا يعني يؤخذ منها أو لا يستدل بها على يعني ما ورد فيها لاضطراب، يعني اضطراب الرواية اضطراب الحديث ضعف فيه فاجعله يضعف الاستدلال به، ولكن هذا القول فيه نظر، بل هو قد نقول انه ليس بالقوي ان لم نجزم كما جزم البعض، وكانه ليس هذا القول ليس بصحيح. فالحديث ليس مضطربا، والحديث يعني يوضح بعضه بعضا ولا يعارضه معارضة لا يمكن الجمع بينهما. معارضة الظاهرة التي وهي يمكن الجمع بينهما، وقولها لا يزيد على 11 ركعة، وقولها في الحديث الرواية الثانية الصحيحة عند مسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. طبعا 13 من الليل، 13 غير 11، وتلك حصرتها في 11. والجواب عن هذا جمع بين الحديثين، أن قولها كان لا يزيد على كذا يعني تريد أن حاله صلى الله عليه وسلم وشأنه والدائم المتكرر أنه لا يزيد على أو أنه أن صلاته تكون في الليل 11 ركعة، ولا يمنع ذلك من أن يكون يصلي أحيانا 13 ركعة وقد روى ذلك. إذن فلا تناقض ولا تعارض بين الحديثين، وغاية ما يفهم من المجموع أن غاية ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم وعدده من الركعات في الليل 13 ركعة، 13 ركعة يعني القيام والوتر. صلاة الليل تطلق على القيام مثنى مثنى، وتسمى التهجد، ومنها الوتر. الوتر من صلاة الليل، لكن خص باسمه بالحث عليه لأهميته ولتأكيد عليه، ولما لأنه غالبا عندما يعني غالبا ما يكون عند المصلين الذين يقومون الليل، إنما غالبا يكون في الأسحار في آخر الليل في الأوقات التي فيها الاستجابة في وقت يعني هدأة الناس وقرب الإنسان من ربه. فلهذا كان الوتر من أفضل العبادات عند الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام إنما ينام يعني تنام عيناي ولا ينام قلبي، لما أجابها بهذا الجواب، هذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن النوم لا ينقض الوضوء ولو كان مستغرقا، لو كان نوما يعني عميقا، إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من يعني النوم اليسير والنوم العميق من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأنه من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. ينام قلبه يعني أنه لا يفقد الإحساس والإدراك عند النوم. وعندئذ طبعا ما هو النوم جعل سببا لنقض الوضوء من باب الذريعة وليس من باب والوسيلة، وليس هو أصل النوم ناقض. النوم ناقض للوضوء لأنه عند النوم تسترخي أعضاء الإنسان وكذا إلى آخره، فلا يأمن من أن يخرج منه شيء ينقض الوضوء. هذا متى؟ هذا إذا كان مستغرقا فاقدا لوعيه إلى آخره. هذا لا يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نومه. وقد ورد في الحديث أيضا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا هنا صريح في حقه صلى الله عليه وسلم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن ففيه إما أن يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنوم العميق لا ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، ولكن ينقضه بحق غيره. هذا من نعم. ويمكن أن يؤخذ منه دلالة على أن النوم درجات أو درجتان. الدرجة الأولى التي لا يذهب فيها الإحساس والإدراك، وهو نوم اليسير الذي يكون يسيرا ويكون الإنسان جالسا على مقعدته أو كذا، فهذا النوم يصدق عليه أن النائم فيه لم ينم قلبه، ما نام قلبه ولا يعني ذهب إدراكه، فهذا لا ينقض يعني بالنسبة للأمة. والنوم المستغرق هو الذي يعني ينقض الوضوء، وهذا الذي فرق فيه أو فهمه بعض أهل العلم في هذا. قوله في الرواية في الحديث برواية الشيخين، قولها رضي الله عنها ثم يصلي ثلاثا، قال يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، قوله يصلي ثلاثا هذه هي الوتر، فيه دلالة على مشروعية أو على جواز كون الوتر ثلاث ركعات، كونه يوتر بثلاث ركعات، وهذا صريح بأنه يعني يختم صلاته صلى الله عليه وسلم أو كان يختم صلاته صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات. لكن فيه هناك معارض حديث ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوتر بثلاث، وقال لا تشبهوا بصلاة المغرب صلاة الفريضة، ولهذا أخذ بذلك بعض أهل العلم وقالوا لا يجزي ولا يصح ولا يجوز الوتر بثلاث. لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الوتر بثلاث كما في الصحيح في الصحيحين وكما في رواية أخرى. وأما حديث النهي عن الوتر بثلاث لئلا يتشبه بصلاة المغرب أو يشبه بصلاة المغرب الفريضة، فقد يعني أجابوا عنه بأجوبة، ومنها أن النهي عن الوتر بثلاث إذا يعني صليت على الوجه الذي تصلى به المغرب، بمعنى يصلي ركعتين ويجلس ثم يقوم ويكمل الثالثة، هذا منهي عنه لأنه فيه تشبه بصلاة المغرب. أما ما ذكرت عائشة وهو مطلق ثم يصلي ثلاثا يصلي في آخره، فليس فقالوا صلاة ثلاث أو الوتر بثلاث إذا يعني لا ليس منهيا عنه إذا لم يكن شبيها بصلاة المغرب. صلاة المغرب كيف تكون؟ ركعتان ويجلس ولا يسلم ثم يقوم ويصلي الثالثة. إذا كان كذلك فهذا قال أهل العلم وكثير منهم محمول على هذه الصفة. وما عدا ذلك إذا لم يسلم إلا في آخرها، حتى لو صلى ركعتين وسلم ثم صلى الركعة الأخيرة، أو حتى صلى يعني أو صلى ثلاث سردا، فهذا لا بأس. ومسألة نقض الوضوء أشرنا إلى أن الناقض للوضوء إنما هو النوم المستغرق الذي ينام معه العقل ويذهب معه الإدراك. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل، أنها سئلت فأجابت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. حديث متفق عليه. هذا الحديث في وقت الوتر، وأنه في أثناء الليل، وأنه ليس محصورا على وقت معين منه، بل بعد صلاة العشاء يوتر المسلم متى شاء، بعد صلاة العشاء مباشرة ينام ثم يقوم في ثلث الأول من الليل أو في النصف الأول من الليل أو في النصف الأخير أو في ثلث الأخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من كل الليل، يعني في أوله وفي وسطه وفي آخره كان يوتر، يعني مرة هنا مرة هنا كذا. نعم كان أكثر ما يكون في آخر الليل، ورد في الصحيح أنه كان ينام أولا ينام ثلث الليل الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام يعني جزء من الليل ثم يقوم إلى يعني صلاته إلى السحر. وقولها وانتهى وتره إلى السحر هذا يعني يضاف إلى الأدلة الأخرى الدالة على أن الوتر محله الليل ومنتهاه السحر، المراد بها السحر مفسر في الأحاديث الأخرى طلوع الفجر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث متفق عليه بين الشيخين يعني ورواه غيره، إمام بخاري ومسلم رواه هذا الحديث. فقوله مثل فلان، طبعا هذا الحديث كما تسمعون وفيه يعني نهي عن ترك قيام الليل لمن كان يقومه، هذا ترك قيام الليل لمن كان يقومه بخاصة، وفيه دلالة عامة على أن المسلم ينبغي له إذا أخذ في عبادة أو عمل عبادة من شأنها الاستمرار فليس له أو لا ينبغي في حقه أن يتركها، لا يبطل عبادته. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، هذا فيه تعريض لهذا الفلان. قوله فلان لم يذكر اسمه، هل بعض الشراح، أنا لم أطلع على شراح الحديث كلهم، لكن بعضهم يقولون أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم لم يفصح عن اسم ذلك الرجل، ولكن الذي يظهر أنه قال لا تكن مثل فلان، ما قال له فلان يعني اسم فلان، بل ذكر له اسما. لكن الرواه رضي الله عنهم لم يذكروا الاسم في روايتهم سترا على هذا الإنسان، لأن فيه نوع من يعني الملامة عليه، فلم يذكر اسمه. يقول الحافظ ابن حجر تتبعت طرق هذا الحديث فلم أجد أثرا لاسمه لتسميته، ففيه إشارة إلى ستر الرواة، أو على قول من قال إن النبي لم يذكر الاسم، الستر على المسلم إذا حصل منه ما يعيبه أو ما ينقص منه. وفي الحديث دلالة على أهمية الوتر، وفيه دلالة على أهمية أن من قام بعبادة بشأنها الاستمرار فلا ينبغي له أن يعني يتقاعس عنها. مثلا صلاة، هذه صلاة الوتر أو قيام الليل أو صلاة الضحى التي يعني تتكرر يتكرر وقتها أو نحو ذلك، من كان له صلاة يصليها فلا ينبغي ولا يحسن في حقه أن يتركها إلى العذر. وحتى الوتر إذا كان هناك عذر فإنه يعذر ويصلي بدلا عنها في النهار كما سيأتينا في الحديث. وكذلك يعني كل ما يمكن من الطاعات التي من شأنها الاستمرار فليس للإنسان أن يبدأها. حفظ القرآن، وهذا من الأمور المهمة جدا، من حفظ شيئا من القرآن هذا خير كثير ورزق رزقه الله إياه وعبادة مستمرة دائمة، لا ينبغي له أن يتهاون فيه حتى ينساه. بل قال بعض أهل العلم إن نسيان ما يحفظ من القرآن بناء على كسل وعدم متابعة يعتبر بعضهم عدهم من الذنوب الكبيرة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفو أن يغفر لنا. فمن حفظ شيئا من القرآن فعليه أن يتابع وأن يلتزمه حتى لا يدخل تحت مثل هذا، كان يقوم الليل فتركه. في هذه الرواية أن عمرو بن العاص لما سمع ذلك من رسول عبد الله بن عمرو، وهو عابد عبد الله بن عمرو من عباد الصحابة، لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل أبدا. بعض أهل العلم استفاد فأفاد في هذا الحديث أنه مع الحث على قيام الليل، في حث وحظ على قيام الليل، لكنه ليس فيه دلالة على الوجوب، ليس فيه دلالة على وجوب قيام الليل. هذا الحديث بذاته، طبعا الحديث كلها التي جاءت في قيام الليل في التهجد محمولة على أنه ندب وندب مستحب الاستحباب أكيدا، لكن هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أنه لا يجب قيام الليل وإنما يستحب استحبابا أكيدا، وبخاصة من كان يفعله فليس له أن يتركه. من أين أخذت هذه الدلالة؟ الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى قال فيه دلالة على عدم وجوب الوتر. لماذا؟ قال لأنه لم يذكر في حق هذا الذي ترك قيام الليل أكثر من أنه يعني نهى أن يفعل مثل فعله، نهى أن يفعل مثل فعله، وهذا نوع يعني مؤاخذة أو لوم خفيف. لو كان واجبا ما اكتفى بهذا اللوم، لأن الواجب ما يذم ذما أكيدا على ويعاقب تاركه، وهذا لم يعاقب ولم يذم ذما بليغا، وإنما اكتفى بأنه لا تصير مثل فلان، لا تفعل كما يفعل فلان. هذا ليس فيه إشارة إلى كراهة، إلى كراهة ترك القيام لمن كان يقوم الليل. والحديث فيه دلالة على يعني كما قلنا على قطع، على كراهية قطع العبادة أي عبادة من شأنها الاستمرار إذا يعني كان من شأنها أن يفعلها ثم يقطعها إلا لعذر. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. الحديث كما ذكر المصنف رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. قوله يا أهل القرآن، طبعا أوتروا هذا واضح يعني طلب صلاة الوتر. يا أهل القرآن، الخطاب لمن؟ لأهل القرآن. هل هو خطاب لأهل القرآن خاصة وهم حفظة القرآن، أو هو خطاب للأمة عامة؟ الأظهر أنه خطاب للأمة، لأن الأمة كل الأمة يعتبرون أهل القرآن لأنهم الذين آمنوا به واتبعوه وعملوا بما جاء به إلى آخر ما هنالك. ولكن حفظة القرآن يدخلون في هذا اللفظ في هذا الأمر من باب أولى، من باب أولى. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله وتر، الوتر المفرد، الوتر المفرد الذي لا نظير له، يعني منفرد عن غيره من سائر الأشياء. فالله وتر في ذاته ووتر في صفاته، واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة، وواحد في صفاته لا شبيه له ولا مثيل، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا معين سبحانه وتعالى. فهو وتر، يعني أنه لا شريك له، لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قوله يحب الوتر، معنى يحب الوتر أي يثيب عليه، يثيب عليه ويقبله ممن يفعله. ويعني إذا أحب شيئا الله سبحانه وتعالى قربه إليه ويقرب صاحبه إليه. وفي هذه اللفظ، هذا اللفظ إشارة دلالة على إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى، أنه يحب، يحب الودرة ويحب المؤمنين ويحب الصالحين ويحب المفلحين ويحب إلى آخر ما هنالك. لما فيه هذه الصفة، ولكنها صفة لا، يعني صفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يقال إنه يشاركه فيه أو أنها تشبه صفات المخلوقين. ظاهر الحديث به أمر، يا أوتروا يا أهل القرآن، أمر. والأمر في اللغة العربية الأصل فيه الوجوب، فظاهره الوجوب، لكن كما قلنا محمول على الندب والاستحباب للأدلة الأخرى الدالة على عدم وجوب صلاة غير صلاة الفريضة. حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. قوله عن ابن عمر هذه ننبه إليها أو نشير إليها وهي معلومة، إذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه له أبناء منهم عبد الرحمن ومنهم غيره، لكن إذا أطلق ابن عمر هنا عند المحدثين وعند الفقهاء فالمراد به عبد الله. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ظهر الحديث لزوم جعل آخر صلاة بالليل وترا، يعني لزوم الوتر، يعني ختم صلاة الليل بالوتر ولا يختمها بالشفع. وفيه أيضا وجوب الوتر، لأنه يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، اجعلوه وترا يعني افعلوا الوتر، يعني صلوا الوتر، وفيه ظاهره الوجوب، لكن الجمهور كما قلنا حملوه على الندب. إنما اختلف أهل العلم في أمر، وهذا يتكرر وبخاصة في رمضان في صلاة التراويح التي يشترك فيها العدد الكثير من الناس، من أوتر صلى العشاء ثم صلى الوتر بعده، أو بعد ذلك بقليل، أو قبل أن ينام بقليل، يعني قبل أن ينام ولو كان قبل منتصف الليل إلى آخره، المهم أنه صلى الوتر ونام، أو صلى الوتر وأخذ في عمله وكذا إلى آخره، ثم بدا له أن يصلي في أثناء الليل، فماذا يصنع؟ هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، أو فيه يعني في يعني توجيه كلام لأهل العلم. صلى الوتر ثم أراد أن يصلي، ماذا يصنع؟ برضه الحديث يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني خلاص ختم صلاته بالوتر. أولا لابد أن ننبه إلى أن هذه الصيغة ليس فيها دلالة على عدم الصلاة بعد الوتر، هذه واحد لابد أن تفهم، ليس فيه شيء أو فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الوتر، وإنما قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كونه يفهم منها عدم الصلاة بعد الوتر هذا غير صحيح. يبقى إذا أراد أن يصلي بعد أن يوتر فماذا يصنع؟ الحديث يقول اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر وقد اوتر، فان صلاها شفعا خالف الحديث، يعني انتهى بشفع، وان صلاها وترا خالف الحديث الذي سياتينا، حديث طلق بن علي الذي فيه يعني لا وتران في ليله. الذي عليه اكثر اهل العلم وهو لعله ان شاء الله الارجح ان هذا الذي فعل ذلك له ان يصلي ما شاء الله له ان يصليه بعد الوتر شفعا، ركعتان ركعتان كما ورد في الحديث صلاه الليل مثنى مثنى، ويكتفي بذلك لانه قد حصل منه الوتر فيكتفي بذلك. والذي يدل على جواز هذا وان كان بظاهره مخالفا يعني ليس مخالف بل مخالف بظاهره مخالف لقوله اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر، الذي يدل على جواز ذلك ما صح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاته صلاه الليل ثم صلى ركعتين جالسا بعد الوتر، بعد الوتر صلى ركعتين جالسا. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأمر الأول للدلالة على جواز صلاة الشفع بعد الوتر لأنه صلى ركعتين، والأمر الثاني أنه يجوز أن تصلى النافلة بحال الجلوس، يصلي الإنسان النافلة جالسا. إذا فالحديث دليل على جواز ذلك، فالأصح والأظهر من كلام أهل العلم أنه يجوز لمن صلى الوتر وأراد أن يصلي بعده أن يصلي ما شاء من الصلوات شفعا ولا يلزمه وتر آخر، هذا قول وهذا هو الأصح. قول آخر بعده يجمع بين الأحاديث ولكن الأصح هو ما ذكرنا، يقول إذا أراد أن يصلي بعد ما صلى الوتر يشفع وتره بواحد ركعة، يشفع وتره بركعة، يصلي ركعة فيكون ما صلاه بهذه الركعة يكون شفعا، ثم يصلي ما شاء له أن يصلي ويوتر بعد ذلك. هنا يكون في إشكال، يكون حصل صلى وترين، لكن هؤلاء يقولون لا هو ما صلى وترين في الحقيقة، هو وتره الأول قد نقض وشفع بالركعة وأصبح وتره هو ما كان في آخر صلاته، لكن في الحقيقة أنه صلى فعلا ونواها وترا ثم بعد ذلك أتى وصلى وترا، إذن فسوف ينطبق عليه حديث طلق بن علي الآتي الذي يقول فيه عن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث وعلى أي حال المسألة فيها يعني سعة، المسألة فيها سعة، ليس ذاك يعني الأدلة متقاربة، فمن أراد أن يشفع وتره ثم يصليها مثنى مثنى ثم يوتر لينطبق لي يكون يعني ممتثلا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بين الوتر فلا بأس، ومن اكتفى بوتره الأول وصلى شفعا ولم يوتر فقد التزم بقوله لا وتران في ليلة ووافق صلاته ومشروعيتها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى ركعتين جالسا بعد الوتر. حديث طلق بن علي كما رأينا يدل على عدم مشروعية فعل الوتر مرتين في الليل، هذا ما في شيء يعني لا خلاف فيه، وهذا يفيد بأنه إذا أوتر الليل ثم أول الليل ثم أراد يصلي إلى آخر ما ذكرناه في هذه المسألة، لكن كما نقول أو كما تدل عليه الروايات أن يعني الوتر آخر الليل لمن آخر الليل لمن يجد في نفسه القدرة على يعني العزم مع القدرة على القيام آخر الليل تكون صلاته آخر الليل ويكون وتره آخر الليل، وهذا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني في غالب الأحوال ما كان يوتر إلا في آخر الليل، ولا شك أن في آخر الليل هو الوقت المفضل، وقت السحر، وقت مناجاة العبد ربه، وقت الاستجابة إلى آخر ما هنالك. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الحديث طبعا حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد النسائي ولا ولا يسلم إلا في آخرهن، يعني في ثلاث. هذا الحديث في القراءة في الوتر، في القراءة في الوتر، وفي أيضا مقدار الوتر، لأن قوله يعني كان يصلي بسبح اسم ربك الأعلى يعني إيش؟ في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة. زاد نسائي ولا يسلم إلا في آخرهن، هذا معنى آخر، يعني أنه كان يسردها سردا، يعني كان لا يصلها. ففي الحديث دلالة على استحباب قراءة هذه السور الثلاث في الوتر، وفيه دلالة على جواز أن يكون الوتر سردا من غير جلوس بين الشفع والوتر أو بين الركعتين وأخرها. في رواية أخرى لأبي داود والترمذي نحو هذا الحديث عن عائشة، هذا الحديث عن أبي بن كعب، وعن رواية أبي داود والترمذي نحوه يعني مثله أو قريبا منه عن عائشة، وفيه زيادة، كل سورة في ركعة وفي الركعة الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. زيادة هي قراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة، وهذا الحديث فيه زيادة قراءة المعوذتين، وفيه دليل على مشروعية ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. طبعا هذا الحديث يؤكد ما سبق ذكره من أن وقت الوتر هو في الليل، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون آخر صلاته بالليل وترا، وأنه إذا صلى الوتر في يعني قبل الليل أو بعد يعني بعده في يعني قبل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر أو في أثناء النهار فلا وتر له، لا يسمى الوتر المشروع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من النهي متجه إلى من ترك الوتر عمدا، عندما قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواة ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني تركه عمدا لا يجزي عنه فعله بعد طلوع الفجر وبعد ذهاب الليل. لكن لو تركه ناسيا أو يعني معذورا لمرض ونحوه فما الحكم؟ ورد حديث عن أبي سعيد الخدري وذكره المصنف، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره، فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكره. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. فهذا الحديث يدل على أن من نام عن الوتر فإنه يشرع له أن يصليه، من نام عنه أو نسيه يصليه إذا صحى من نومه أو إذا ذكر من نسيانه، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، وإن كان هذا اللفظ يعني يشمل كل صلاة لها وقت وأظهر أنه في صلاة الفريضة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفي بعض الروايات ليس لها وقت إلا ذلك. بعض أهل العلم يقولون إن الصلاة عند ذكرها حال نسيانها في وقتها، أو الصلاة بعد النوم، النوم المعتدل، النوم الذي غير ليس من عادتي أن ينام على طول على الصلاة ويقول أنا والله نمت، لا، النوم الذي يغلب صاحبه مرة في الشهر ومرة في كذا وإلى آخره. الصلاة عند ذكرها لمن نسيها وفات وقتها، أو عند القيام من النوم لمن نام عنها غير متعمد يعني الترك كذا. بعض أهل العلم أو لعل بعض وإن قلنا كثير منهم فهو صحيح يقولون إن الصلاة عندئذ أداء وليست قضاء، أداء وليست قضاء. وطبعا فرق بين الأداء والقضاء، الأداء هو فعل الصلاة في وقتها، فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعلها في آخر وقتها. فكيف يكون هذا أداءً؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو إذا ذكرها. وفي بعض الروايات ليس لها وقت إلا ذلك، إذن فهي أداء. والفرق أن أجرها هو أجر الأداء، فمثل الفريضة الوتر مثلها، إذا نسيه أو نام عنه صلاه وترا على ظاهر هذه، يعني إذا صحى الصبح قال إذا أصبح أو إذا ذكره، مثله مثل الفريضة. وأحاديث أخرى وردت كما يعني أن صلاة يعني النهار أنه لا وتر في النهار إلا صلاة المغرب، صلاة المغرب هي آخر النهار يعني، فلا وتر في النهار. تأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي يرويه الإمام الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل، إذا لم يصلي من الليل لوجع أو غفلة أو يعني غلبه نوم، وهذا نادر جدا، لكن كان إذا لم يصلي من الليل لوجع ونحوه صلى من ذلك، نعم صلى من النهار 12 ركعة. هذا فيه إشارة إلى أنه لا وتر في النهار، وأن يعني من نام عن الوتر أو نسيه أو كذا فإنه يشرع له أن يصلي بدلا عنه، فلا يقضى ولا يكون أداء في النهار، وإنما يصلي بدلا عنه. ليش؟ لأن القضاء يحكي الأداء، فلو كان قضاء لزم أن يكون وترا. والحديث هنا يقول أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 12 ركعة، وفي نفس الوقت يعني ليس هو يعني أداء ولا هو قضاء، وإنما هو بدل، هو بدل، بدل يعني صلاة نافلة تكون عوضا عما فات من صلاة الوتر في الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم هذا الحديث أو هذا الدرس اليوم كله فيما يتعلق بالوتر، كما ترون هذه الأحاديث المتكاثرة في فضله والحث عليه بعض أحكامه دلالة على أهميته، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون له في ليله شيء من الصلاة، يعني أقلها ثلاثا بعد صلاة الفريضة، أقلها ثلاثا يصليها بعد الفريضة في منتصف الليل آخر الليل، يعني يصلي صلاة الوتر، وكلما كان في آخر الليل كان أفضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.